أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملك كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا مع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله الا ونادى مناد في السماء ان قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ولازلنا مع هذا الكتاب الجميل في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم الامام الترمذي، وتوقفنا عند باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني الامام الترمذي احسن اذا اختار هذا العنوان ووضع تحت هذا العنوان عده احاديث تشمل تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. والتواضع خلق من أخلاق الإسلام، الإنسان يضع من نفسه، يعني التواضع هو التذلل، هو يعني تخاشع العبد، سهولة العبد، ليونة العبد بين يدي معاملة الناس. ولا يخفى إن التواضع مش مع الأعداء، إنما التواضع مع الأصحاب، مع الجيران، مع الأهل، مع الأقارب، مع الزملاء، التواضع مع المسلمين. كيف كان صلى الله عليه وسلم يعني يتواضع بين يدي الناس صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق وأشرف الخلق وأعظم الخلق وأعبد الخلق وأتقى الخلق وأكبر الخلق مقاما عند الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في التواضع بين البشر. قال تعالى: وقد مدح هذه الصفة، قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يعني يمشون متواضعين في سكينة ووقار، وعلى الأرض يعني هم مستعلين على كثير من شهوات الناس وصراعات الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له المثل الأعلى في هذا التواضع، يعني كان لا يعتريه كبر ولا بطر على يعني مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى عظم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى عظم قدر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أشرف الخلق على الإطلاق. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان سيد المتواضعين. وهنا يعني أنقل لكم كلام ابن حجر الهيثمي في أشرف الوسائل في شرح الشمائل، ويعني كتب كلام جميل على مسألة تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول: واعلم أن العبد لا يبلغ حقيقة التواضع وهو التذلل والتخشع إلا إذا دام تجلي نور الشهود في القلب. بيقول ان العبد محتاج ان هو دايما يبقى شايف، دايما يبقى شايف كويس، دايما يبقى هو يرى بعين قلبه مكانته ومكانة يعني العبودية، ويشهد مشهد العبودية لله سبحانه وتعالى. فبيقول: ويصفيها عن غش الكبر والعجب، فتلين النفس وتطمئن للحق والخلق لمحو آثار هذا العجب وهذا الكبر. ويعني بدأ يتكلم على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول: وكان أشد الناس تواضعا صلى الله عليه وسلم، وحسبك شاهدا على ذلك أن الله سبحانه وتعالى خيره بين أن يكون نبيا ملكا أو عبدا رسولا، اختار أن يكون عبدا رسولا. هنا حديث ويشير إلى حديث جبريل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله يخيرك أن تكون نبيا ملكا، يعني هيكون لك مكانة في الدنيا أعلى من غيرك، من غيرك اللي هو الملك، وأن يكون لك مكانة في الدين النبوة، أو أن تكون عبدا رسولا. إن أنت ما تبقاش ملك في الدنيا، فهنا خيره بين أن يكون في الدين أعلى اللي هي رسالة، ورسالة أعلى من النبوة، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. الرسول الذي جاء برسالة إلى الخلق، فأشار يعني أو خير جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، فنوع سلامه كأنه يستفهمه، فأشار إليه أن تواضع يا محمد، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم عبدا رسولا، اختار أن هو يكون في الدنيا أقل لكنه في الدين أعلى. وبيقول ابن حجر الهيثمي: فاختار أن يكون عبدا. وكان صلى الله عليه وسلم لا يأكل، كان لا يأكل متكئا حتى فرق الدنيا، ولم يكن لشيء فعله أنس خادمه أف قط، وما ضرب أحد من عبيده وإمائه، وهذا أمر لا يتسع له الطبع. يعني لو أنت بعت ابنك مشوار وغاب، لو أنت بعت بنتك مشوار أو قلت لها تعمل حاجة وعملت عكسها، طبيعي الإنسان بيغضب بيتنرفز. لكن نوع سلام كان سيد المتواضعين، ليس مع أبنائه إنما حتى مع الإماء، مع العبيد. فيعني هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مسلم: ما رأيت أحد أرحم بالعيال من النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أم من عائشة أنها سئلت: كيف كان إذا خلى في بيتي؟ قالت: كان ألين الناس، كان ضحاكا بساما، لين الجانب، حسن الخلق، وما كان أحد أحسن خلقا منه صلى الله عليه وسلم. وما دعا أحد من أصحابه إلا قال: لبيك. وكان يركب الحمار ويردف خلفه. وروى أبو داود وغيره أن قيس بن سعد صاحبه راكبا حمار أبيه. يعني تخيلوا النبي عليه السلام وهو سيد الخلق، وما كانش بقى يركب في موكب كبير، إنما كان بيركب أي حاجة موجودة، وكان ينام على الأرض وينام على الحصير وينام على الفراش، وكان يأكل الموجود ولا يعيب طعاما قط. ويعني حياة النبي عليه السلام وتواضع النبي عليه السلام مثال عظيم جدا. تواضع النبي عليه السلام في حال الانتصار، النبي عليه السلام هو قائد وقائد جيش، ودخل مكة منتصرا بعد 20 سنة من قتال مكة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأخيرا فتحت مكة. وتتعجب من تواضع النبي عليه السلام في حال الانتصار، وكيف كان يستصحب معنى التواضع، وأنه يضع من نفسه للخلق صلى الله عليه وسلم، وأن النبي عليه السلام دخل مكة متأطئا رأسه. وده يعني صورة لم يرى مثلها، يعني ما فيش حد قبل كده. لما كان منتصر دايما، المنتصر ده بيبقى ايه، عنده منتفش كده، ويعني يظهر انه انتصر، وخصوصا اذا كان الانتصار عزيز، واذا كان انتصار بعد معارك كبيرة جدا. لكن تفاجأ ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة فاتحا منتصرا وهو متأطي رأسه صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني فيه مساحة مساحات التواضع صلى الله عليه وسلم. وكان رجل يقف يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيرتعد الرجل. تخيلوا انت داخل على ملك من ملوك، أو داخل على حاكم الحكام، فطبيعي الناس بيبقى لها الناس مقامات. لكن تتخيل ان رجل لما جاء مرتعدا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هون عليك، هون عليك، فإني لست بملك. قال له: يعني أنت خايف ليه كده؟ وليه متلخبط ليه كده؟ يعني اهدى كده وهون على نفسك، إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد. قال له: أنا أمي كانت بتأكل لحمة بسيطة خالص. القديد ده اللي هو اللحم الإيه؟ الناشف المجفف. فكان صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم، كان يشارك في خدمة أهل بيته، يعني ما كانش يستنكف صلى الله عليه وسلم إن هو يساعد في حاجة، إن هو يعني يخيط ثوبه ويقص نعله صلى الله عليه وسلم، ولا يترفع عن ذلك. لما سئلت أم عائشة عن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كما يصنع أحدكم يخصف نعله ويوقع ثوبه صلى الله عليه وسلم. وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم عظيم جدا مع الناس، إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يعني بيمشي بين الناس وهو يشعر الناس بأن له مكان عظيم. كان الرجل يأتي سائلا للنبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم هو لا يعلم من هو النبي صلى الله عليه وسلم من شدة تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. دخل في مجلس، تخيل كده، دخلت في مجلس ومثلا في شيخ وفي ناس حوالين هذا الشيخ، أو رجل مثلا له مكانة وصاحب منصب وفي حواليه وزراءه، أو رجل مثلا غني من الأغنياء وفي حواليه الخدم، أو في حواليه الناس اللي بتساعده. تخيل كده ان انت يقينا لما تدخل هتعرف مين فيهم الرئيس، او مين فيهم الكبير، او مين فيهم اللي انت داخله. كان الرجل ياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، وهو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيجلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من هو النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من شده تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قاعد وسط الناس عادي جدا، وكان لا يمد رجليه امام اصحابه صلى الله عليه وسلم. فكانت النبي صلى الله عليه وسلم شديد التواضع مع اصحابه، وكان ياخذ بمشوره اصحابه كما في غزوه الخندق، وكان يأخذ برأي سلمان الفارسي في حفر الخندق. وتتعجب أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه وحي السماء، ومع ذلك كان يشاور الناس، وكان يمنع صلى الله عليه وسلم أصحابه من القيام له. في واحد يقول لك: فلان ده ما بيحترمنيش، ده فلان ده أهني. تقول له: ليه أهنك؟ قال لي: ده لما جه ناديني ناداني باسمي، يعني ما بجلنيش. فهذا من مساحة من مساحات الكبر. أي صحيح: أنزلوا الناس منازلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب ملك الروم قال: عظيم الروم هرقل. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان ينهى أصحابه إن هم يقوموا له، أو إن هم يخاطبوه بخطاب مختلف عن خطاب النبوة والرسالة، وسيأتي معنا. وكان يقول: لا تقوموا كما يقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعض. قال لهم: يعني خليكم نفسكم في عند أنفسكم هينة سهلة. وهذا خلاف ما يفعله يعني كثير من أهل الكبر. وكان ينهى صلى الله عليه وسلم عن الكبر، وكان يجلس مع أصحابه كما واحد منهم. ولم يكن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يميزه عمن حوله، حتى إن الغريب الذي لا يعرفه إذا دخل مجلسا هو فيه لم يستطع أن يفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه، وكان يقول أيكم محمد صلى الله عليه وسلم. يعني النبي عليه السلام صورة من عظيمة من صور التواضع، التواضع مع أقول لكم مع الإماء، مع العبيد. يعني النهاردة لو أنت ليك مكانة، لو أنت شخصية معروفة ولا شخصية مشهورة ولا شخصية غنية ولا شخصية ليك مكانة في المجتمع علمية أو حتى منصب أو جاه، وهذا لما يجي واحد غلبان أو فقير بيكلمك يقول له إيه، أنا فلان ما يكلمنيش، ارفع الأمر لفلان هو يكلمني. شوفوا النبي عليه السلام، وكانت تأتيه الجارية فتأخذ بيده في حاجتها في المدينة، واحدة أما يعني بتتباع وتتشرى، وتقول له أنا عندي مشكلة، والنبي عليه السلام يقف يحلها ويسمع لها، وتتعجب من تواضع النبي عليه السلام حتى مع الصبيان. كان النبي عليه السلام لو عد على ناس في الشارع يسلم عليهم، الأطفال بتلعب في الشارع النبي عليه السلام يعدي يسلم عليهم، يسلم عليهم ويلغيهم ويتكلم معاهم ويقول أبا عمر ما فعل النغي، ويقول له طب أنت كان عندك طير قبل كده، وكان عندك الطير بتاعك أخباره إيه؟ طب ولما يلاقي طفل بيعيط بيقول له أنت بتعيط ليه ويواسيه. تتعجب من تواضع النبي عليه السلام مع كل الناس، مع الأصحاب، مع الجيران، مع المساكين. حتى النبي عليه السلام بيتواضع مع، يعني تتعجب من حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين. يعني حتى إن النبي عليه السلام، وسيأتي معنا، كيف كان يعود الخادم اليهودي، وكيف كان يعود المشرك، وكيف لو واحد مريض يروح يزوره ويسأل عليه ويقف عند رأسه ويدعو له. تتعجب من تواضع النبي عليه السلام وهو سيد الخلق، هو مش محتاج حد، وهو يعني صاحب مكانة، ده النبي عليه السلام رئيس دولة، والنبي عليه السلام يعني بأمره يأتمر فئام عظيمة من الناس. أصحاب النبي عليه السلام هم أكثر الناس تضحية على عبر العصور، يعني لم يوجد نبي معه أصحاب مثل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أصحاب عندهم قدرة على البذل والتضحية والإنفاق والإكرام وتحقيق عبودية الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك النبي عليه السلام يعني في غاية التواضع مع الجميع، إن النبي عليه السلام يتعامل مع كل الناس تعامل في غاية البساطة، في غاية اللين، في غاية السهولة. وكان صلى الله عليه وسلم يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم. كانت الأمة من إماء أهل المدينة تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. يعني واحدة عايزاه تقول له أنا عندي مشكلة، أبويا مثلا في معاه مشكلة، أو فلان جارنا عنده مشكلة وعايزاك تشفع، فالنبي صلى الله عليه وسلم يروح يشفع ببساطة خالص. وتتعجب من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحض الناس على التواضع، يقول ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قال كل ضعيف متضعف. يعني رجل هو في نفسه يرى أنه لا حق له. في ناس يا جماعة شايفة نفسها أعلى من كده، يقولك أنا استحق أحسن من كده، أنا استحق أن الناس تعاملني أفضل من كده. هنا أهل الجنة كل ضعيف متضعف، يعني واحد لا يرى لنفسه حق، هو مش شايف انه له حق على الناس، هو مش شايف انه هو المفروض يتعامل تعامل احسن من كده، وشايف انه هو يعني عارف كما قالت امي عائشه ولا شأني في نفسي اهون من ذلك. يعني بتقول انا يعني حسيت ان انا يعني عندي مشكله، وكنت يعني معظمه قوي ان يعني اقصى طموحاتي ان مشكله تتحل، ولم اكن اتخيل ان ينزل القران يبرئني من فوق 7 سماوات. ان الانسان يرى نفسه بسيط، ان هو ما يشوفش لنفسه على الله حق ولا على الخلق حق، وهذا من التواضع. ان انسان يضع من نفسه، وانت مش ممكن تضع من نفسك الا اذا كان لك منزله، فانت بديك منزله وتضع من هذه المنزله، فانت ما تتوقعش ان فلان يحترمك وفلان يجلك وفلان يجيب لك اكل وفلان يقعدك وفلان يشربك وفلان يدخلك وفلان يخرجك، وانك انت دايما حاسس ان انت ايه، ان انت المفروض ان انت عارفين عقده الاستحقاق، ان انا شخصيه مستحقه الثناء ومستحقه الطاعه ومستحقه الاجلال لا لا لا، التواضع انك انت حتى لو أنك تستحق هذا فإنك تضع من نفسك تذللا وخشوعا وسكينة. النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن الجنة، قال وأهل الجنة ثلاثة، كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لا أبره، ثم قال ألا أخبركم بأهل النار؟ قال كل عتل جواظ متكبر. يعني بيقول إن الإنسان لما يرى نفسه كبير متكبر، ده يا جماعة يعني شايف نفسه أكبر من حجمه، يعني هو يرى لنفسه على نفسه حق، ويرى للناس على يرى أن له حق أكبر عند الناس. هو عايز يعيش كبير، هو عايز يبقى منفوخ أكتر من طبيعة حجمه، هو عايز يعيش مساحة أكبر من مساحاته، ده متكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ونهى أن الرجل يحب أن يقوم له الناس. وقال من أراد أن يقوم له الناس فليتبوأ مقعده من النار. يعني لو واحد داخل كده على ناس وبعدين ناس سلمت عليهم وهم قاعدين هو زعل من ده، أو واحد قال له تعالى يا فلان باسمه كده دون أن هو إيه أنه يبجله، هو هذا كبر، أن هو لو أحب أن يعظموا الناس ويفخموا الناس ويقوم له الناس فهذا من الإيه من الكبر. إنما السلام كان متواضع في الطعام، أي طعام قدامه بيأكله، وكان لا يعيب طعاما قط، ولما كان الاكل ما يعجبوش يسيبه خلاص، ما كانش ايه يعلق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم متواضع في ركوبه، فركب الحمار وركب الجمل وركب البغله وركب الفرس. وعم معاذ قال كنت اريد في النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير. يعني تخيلوا انه مش بس يركب، ده ركب وكانش عنده مشكله خالص انه يركب واحد وراه او واحد قدامه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم. الامام الترمذي لما ذكر تواضع النبي صلى الله عليه وسلم بدا بحديث جميل قوي، هو حديث في البخاري وهو عند الترمذي. حدثنا احمد بن منيع وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب هو سمع الحديث ورواه لابن عباس، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هنا الامام الترمذي احسن اختيار الحديث في مساله الايه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ان النبي عليه السلام اول حديث ذكره حديث لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم. يعني ايه الاطراء؟ الاطراء ده يا جماعه يعني الثناء، يعني ما تزودوش في الثناء عليا، ويعني لا تبالغوا في هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم هو يعني مستحق للثناء صلى الله عليه وسلم، فهو من دل على الله وهو اتقى الخلق وهو من يعني من حقق عبودية الله سبحانه وتعالى على أكمل وجه، هو الأول على البشرية في تحقق عبودية الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبالغوا في الثناء عليه. يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال الإطراء المدح بالباطل، وقال أطريت فلانا مدحته فأفرطت في مدحه، وقال ابن الأثير في النهاية الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، وقال كما أطرت النصارى ابن مريم. يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني فتح الباري أي في دعواهم الألوهية له، يعني النصارى فضلوا يعظموا في سيدنا عيسى ابن مريم المسيح حتى جعلوه في مقام الألوهية. وجماعة ينبغي أن نفرق بين مقام الألوهية ومقام النبوة، إن النبي هو الذي نبئ بأخبار عظيمة اللي هي النبأ، وهو الذي ينبئ بأخبار عظيمة إن هو يخبر عن الله سبحانه وتعالى، ورسول صاحب الرسالة التي جاءت من السماء. لكن انك انت تجعل ان النبي مثلا في مقام الاله او الاله في مقام النبي هذا خطأ، لابد من التفريق بين الخالق والمخلوق. الانبياء مخلوقون، الانبياء ليسوا خالقين، الانبياء هم ليسوا آلهة انما هم انبياء الله سبحانه وتعالى. صحيح لهم مكانة لكنهم لا يعلمون الغيب، لكنهم لا يمسكون السماوات والارض، لكنهم لا يخلقون، لكنهم لا يرزقون، لكنهم لا يحيون ويميتون، لكن لهم فضل عظيم في البشر. يعني في فرق كبير جدا ان احنا نفرق بين مقام الخالق ومقام المخلوق، مقام العبد ومقام المعبود سبحانه وتعالى. لذلك نوع سام بيقول للصحابة لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم، فذلك أن النصارى أفرطوا في وصف عيسى ابن مريم وقالوا أنه ابن الله، وقال بعضهم هو الله سبحانه وتعالى. وكلمة ابن مريم ليه سيدنا عيسى بالذات يذكر أنه عيسى ابن مريم؟ يعني ليه ما بيذكرش موسى ابن فلان أو إبراهيم ابن فلان أو إسماعيل ابن إبراهيم أو إسحاق ابن إبراهيم أو يعقوب ابن إسحاق؟ ليه دايما في القرآن تجد عيسى ابن مريم؟ يقولوا حتى يثبت الله سبحانه وتعالى أن عيسى خلقه الله سبحانه وتعالى بكلمته، قال كن فيكون. فعيسى كلمة الله سبحانه وتعالى، يعني تحقيق كلمة الله سبحانه وتعالى، وأن عيسى عليه السلام خلق بطريقة فيها آية، أن ربنا سبحانه وتعالى جعل خلق عيسى آية أنه رجل خلق من غير أب، وجاء جبريل فنفخ في أمه فحملت به، فلذلك سماه الله سبحانه وتعالى عيسى ابن مريم حتى يظهر أنه ليس ابن الله وأنه ليس إله وإنما هو ابن، والله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال ابن الجوزي لا يلزم من النهي عن الشيء وقوعه، لأن لا نعلم أحد ادعى في النبي صلى الله عليه وسلم ما ادعته النصارى في عيسى، وإنما ساوي النهي فيما يظهر ما وقع في حديث معاذ بن جبل لما استأذن في السجود. معاذ بن جبل ذهب إلى مجموعة من الناس ثم جاء يريد أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي تفعله؟ قال يا رسول الله هم يعظمون كبراءهم وقساوستهم بهذه الطريقة وأنت أحق بالتعظيم من هذا. فقال صلى الله عليه وسلم إن هذا لا ينبغي إلا لله، ولو كنت آمرا أحد لأمرت بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هنا النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد أن الصحابة ما عندهم مساحة من مساحات التعظيم وممكن يحصل غلو، ومعاذ يسبق العلماء رتوة بحجر، معاذ بن جبل من علماء الصحابة، هنا النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يظهر صلى الله عليه وسلم أنه عبد. والعبودية يا جماعة عارفين يعني إيه عبد؟ عارفين في ناس بتغضب قوي قوي إذا عصيت، وفي ناس بتغضب جدا جدا لو لم يثنى عليها. هو عايز دايما يبقى هو في المشهد، عايز دايما يبقى هو ليه اللي بيحتل بؤرة المشهد الذي يتحدث عنه الناس. قال يعني هو يحب أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، يحب أن يعرف الناس فضله ويشكرونه دائما، ويحب أن يحمد ويثنى عليه دائما. وهذا لا يكون إلا لله. إن احنا جماعة احنا مش آلهة، ان يعني غالب المشاكل وكتير من المشاكل النفسيه بتحصل من رفع سقف التوقعات، وسقف التوقعات بيكون ان انت محتاج او انت شايف نفسك اعلى من الطبيعي، فشايف ان انت دايما محتاج ان انت الناس تثني عليك، الناس تذكرك بالخير، الناس تطيع امرك، ولو ان انت لو عصيت تحس ان في مشكله كبيره جدا. من احب ان يطاع فلا يعصى، وان يذكر فلا ينسى، وان يشكر فلا يكفر، فقد نازع الله في الوهيته. ان الله سبحانه وتعالى لا ينازع. ان اوعى تتخيل ان انت عبد، عبد يعني عادي جدا ممكن كلامك يتكسر، عبد يعني انت مش سيد الكون، عبد يعني انت ممكن تعمل حاجه ولا يثنى عليك بها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا عبد الله ورسوله. ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني هنا بيعلم اصحابه ان اعظم مشهد هو مشهد العبوديه، وان اكمل الخلق هم اعبد الخلق، وان الانسان كماله في عبوديته لله سبحانه وتعالى، ومدحه في عبوديته لله سبحانه وتعالى، ليس ان يتخطى العبد مقام العبوديه الى مقام الالوهيه، انما العبد عبد ورب رب، وليس في الكون الا رب واحد واله واحد سبحانه وتعالى. لذلك النبي عليه الصلاه قال لا تطروني، يعني لا تمدحوني مدح زائد، حتى ان هذا المدح مع الوقت يزداد ويزداد ويزداد ويزداد، فتنسبوا إلي أفعال، وتنسبوا إلي أقوال، وتنسبوا إلي صفات، حتى يصبح كما فعلت النصارى مع عيسى ابن مريم أنهم عظموه وأجلوه صلى الله عليه وسلم. وسيدنا عيسى نبي من أكبر عزائم عبر تاريخ البشرية، يعني رجل من أعظم الخلق عند الله سبحانه وتعالى. ولكن هناك فرق بين مقام النبوة وبين مقام الألوهية. فقال إنما أنا عبد، صلى الله عليه وسلم قال لا تتركوني كما أتركت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، في نسخة زيادة عبد لله، وفي أخرى عبد الله، يعني أنا لست إلا عبدا، لا لست إله، إنما أنا عبد. فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني صفة العبودية وصفة الرسالة هي أعظم الصفات التي يتحلى بها النبي صلى الله عليه وسلم. ابن قيم الجوزية في مدارج السالكين بيقول أما سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم فإنه كمل مرتبة العبودية فاستحق التقديم على سائر الخلائق، فكان صاحب الوسيلة والشفاعة التي يتأخر عنها جميع الرسل يوم القيامة، وهو يقول أنا لها صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكره الله سبحانه وتعالى بالعبودية في أعلى مقاماته وأشرف أحواله. إن ربنا سبحانه قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ليراه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ولهذا يقول المسيح حين يرغب إليه في الشفاعة قال اذهبوا إلى محمد فإنه عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فاستحق صلى الله عليه وسلم تلك المرتبة العليا بأنه عبد. إن جماعة يعني العبودية هي أدق وأعظم مظاهر التشريف، إن الإنسان كيف يكون كريم، كيف يكون له كرامة عند الله سبحانه وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، على قدر تحقيق عبودية الله سبحانه وتعالى على قدر مكانة العبد عند الله سبحانه وتعالى. ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية بيقول واعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبودية الله تعالى، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلى درجته. ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من وجوه وأن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق وأضلهم. إن بيقول إن أكمل مشهد للعبد للإنسان هو مشهد إن هو يطيع ربنا سبحانه وتعالى. ليه يا جماعة؟ لأن العبد إذا لم يطع الله سبحانه وتعالى أطاع هواه، والعبد إذا لم يطع الله سبحانه وتعالى أطاع هوى الناس، واللي بيطيع هوى الناس وهواه بيتزل بيتذل في الدنيا وفي الآخرة. لذلك كان أشرف مشهد للإنسان إن هو يعبد ربنا، لأنه من لم يعبد الله عبد غير الله. يعني من لم يخاف الله خاف من غيره، من لم يحب الله أحب غيره، من لم يذل لله ذل لغيره، من لم يرجو الله رجا غيره، من لم يتعلق بالله تعلق بغيره، من لم يتوكل على الله توكل على غيره. فيقينا إن التوكل على الله أشرف للعبد، أحفظ للعبد، أعلى للعبد، أكرم للعبد. الإنسان لما 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 ينزل همومه بالله وينزل حاجته بالله، الله سبحانه وتعالى هو الغني وحده والقدير وحده والعزيز وحده والرزاق وحده. لما العبد بقى ينزل حاجته بالناس وفلان هيساعدني وبعد كده فلان يخزله أو فلان مات أو فلان ضعيف أو فلان عاجز، فبالتالي هو يخرج من ضيق إلى ضيق ومن حاجة إلى حاجة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه، وهو الإمام الترمذي يعني أحسن أن نختار هذا الحديث في باب التواضع، إن النبي عليه السلام بيقول لأصحابه من يعني لا تمدحوني ولا تبالغوا في مدحي، وإذا كنتم مادحين فلا تمدحوني بالباطل، لا تطروني يعني لا تمدحوني بالباطل، كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. إن هنا النبي عليه السلام إن جماعة من التواضع إن الإنسان يعرف وبيتعامل مع مين، وبيختار الألفاظ اللي بيتعامل بيها وبيختار الألفاظ اللي بيتلقاها. لذلك احنا نهينا عن ان احنا نختلط بأهل الايه، بأهل الجمال. ليه؟ لان فيهم الكبر والفرسان. ليه؟ لان فيهم العلو. ونوع سلام كان متواضع، يحب المتواضعين، وكان يعني سيد المتواضعين. ان نوع سلام كان دايما ما يختلطش بالناس الايه اللي فيهم مساحة ان في نفوسهم عالية. ليه ما يختلطش بمساحة نفوسهم عالية إلا على مساحة الدعوة أو مساحة قضاء الحاجات فقط، حتى لا تتسرب إلى نفسه مثل هذه الأشياء. إن الإنسان يا جماعة نفسه بتلقط، يعني اطباعه سراقة. لما تقعد مع ناس شايفين نفسهم أعلى من البشر كلهم، يقولك فلان ده مين ده ومين ديت وده بيتكلم ليه ودي بتتكلم إزاي، ودول ناس ضايعين ودول ناس بيئة ودول ناس فقراء ودول ناس جاهلة. ويعني النبرات العالية والنعرات الزائدة اللي واحد فيها كل واحد يستعلي فيها على الآخر، ده بيستعلي بعلمه فشايف كله البشر كل من حوله جاهلة ولا يتكلم أحد، وده شايف مستعلي بمالي وشايف إن كل اللي حواليه دول ناس فقراء وناس ضايعة وناس جاية من أماكن يعني بيئة خالص، وده شايف نفسه منصف فشايف الناس كلهم هو السيد والباقي عبيد وهكذا. هذا الكبر الذي يتسلل إلى النفس البشرية لا ينبغي علينا أن يعني نسكن إليه، إنما علينا أن نواجهه وأن نخضع النفس البشرية لتواضع أمر الله سبحانه وتعالى به. ولنا في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، وهو سيد الخلق وسيد البشر، ومع ذلك كيف كان صلى الله عليه وسلم يجلس كما يجلس البشر، ينام كما ينام البشر، يأكل كما يأكل العبيد، يعني لا يأكل متكئا. عارفين الملك يبقى واكل كده هو ايه بيأكل يعني ايه وهو نايم كده ولا نايم كده، يعني ايه بمزاج. يعني نوع سلام حتى الجلسة في الكلام، حتى يقول لهم محدش، في ناس يا جماعة بتعين ناس علشان الناس بتطبل، يعني في ناس بتعين ناس عشان هي بتمدحها. هو يقول لك تقول له ايه مواصفات فلان في التعيين، يقول لك انه بيعرف ايه، بيعرف يقول كلام حلو. هو دي مواصفة؟ يعني معنى انك انت تحب ان حد يمدحك بهذه الطريقة، هذا نوع من الكبر. ولا ينبغي للرجل ان يشبع حاجاته النفسية او كبره بهذه الطريقة، انما ان الانسان ينكسر لله سبحانه وتعالى ويتواضع لله سبحانه وتعالى. الصحابة لم يبالغوا في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة كما بلغت النصارى في عيسى بن مريم، ومع ذلك جاء النهي لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنما صام يريد أن يعلم الأمة من ورائه، ويريد أن يعلم البشرية إن لا تبالغوا في المدح. والنبي صام قال أحثوا في وجه المدحين التراب. وهو صلى الله عليه وسلم يعني أعظم الناس صلى الله عليه وسلم، وأتقى الناس صلى الله عليه وسلم، وأكثر من يستحق المدح في الخلق هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي عليه السلام ينهى عن هذا. وعن أنس رجل قال يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله. رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله ورسول الله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق ما رفعني الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما الاقي ناس احيانا تقعد مع واحد كده مولانا وابن مولانا وعالمنا، يا عم اهدى بس، اهدى اهدى، يعني ايه لا تفتن هذا الرجل ولا تتكلم بهذا الكلام، لا ينبغي ان احنا يعني ان احنا نثني على الناس ثناء يقطع اعناق الناس. اه ما فيش مانع ان بعض المدح مطلوب لبعض الناس وفي بعض المواقف، كما يعني واحيانا الانسان يعني يذكر هذه الحقائق من باب الاعتراف بالجميل، لكن ينبغي الانسان يكون دقيق في الفاظه، ولا ينبغي ان يعني يزيد في هذا حتى لا يتسبب في ايذاء سواء الذي يمدحه حتى وان كان بالحق او الاخرين، انه لا تسيء كبر الناس ولا ضغينه الناس ولا حقد الناس ولا حسد الناس بعضهم على بعض. وعن ابن عباس ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله عدلا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة وهو بيفرق للصحابة بين مقام الربوبية ومقام النبوة، بيقول له أجعلتني لله عدلا، بيقول له هو أنت بتساويني بربنا سبحانه وتعالى؟ يعني أنت لازم وأنت بتقول ما شاء الله قول ما شاء الله وحده. فهنا مهم قوي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو في المدح، وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، مع انه احيانا كثيره المدح للنبي صلى الله عليه وسلم يكون فيه حقائق، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم. وهنا يعلمنا النبي عليه السلام ان نظهر سنه النبي صلى الله عليه وسلم وان ننشرها وان ننصح وان نبلغ دين الله سبحانه وتعالى، ويعلمنا ان نسد الذرائع، ان هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم خدوا بالكم ان طريق اللي هم ألهوا فيه البشر، ان طريق تأليه البشر و و و و وتعظيم البشر فوق حجمهم بيبدأ ب ب ب ب بمدح بسيط يقول لناس يستحقون هذا المدح. يعني الموضوع طريق، لذلك ربنا قال لا تتبعوا خطوات الشيطان، ان هو مش حاجه واحده انت بتمشيها فجاه، يعني الناس مش بتتنقل من غايه الايمان لغايه الشرك مره واحده، انما الموضوع ايه بيبتدي درجه وراء درجه ثم وراء درجه ثم درجه، ومنها الجمع بين الامر والنهي، وان على المفتي اذا ارشد الى المنع من محظور ان يدل على مامور به هو خير. قال لما قال لا تتروني قال انما انا عبد الله، فهو لما قال لهم ما تعملوش كذا قال لهم اعملوا كذا، يعني لما نهاهم عن فعل امرهم بفعل ايه بديل، وهذا من فقه الايه المسلمين في النصيحه، ان انت احيانا تلاقي واحد ما تعملش كذا اي وقت، طب اعمل ايه؟ يعني ايه البديل؟ فهنا مهم ان الانسان يكون دايما مستحضر الحق ومستحضر الصواب، انه احيانا انت بتشوف خطا، طيب الخطا كذا، طيب هذا خطا ايوه فين الصواب؟ فهنا ينبغي ان هو يوضح الصواب، وان هنا النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين وصفه بكونه عبد الله ووصفه بكونه رسول الى دفع الافراط والتفريط والغلو والجفاء، ان الانسان يعني عبد الله، يعني لا ما تغلوش ان النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقوليش اصل النبي صلى الله عليه وسلم زي اي حد، لا هو مش زي اي حد، ووجود النبي صلى الله عليه وسلم مؤثر في الامه طبعا، وقيمه النبي صلى الله عليه وسلم عظيمه جدا، وتاثير النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني لا يسده مجموع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى وهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ف يعني لا ينبغي انك انت تفرط ولا تفرط في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي ان ترفع مقام النبوه الى مقام الالوهيه، ولا ينبغي ان تتغافل عن مقام النبوه، وخصوصا إذا كان النبي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. ومنها بيان أنه لا يخرج، أنه صلى الله عليه وسلم لا يخرج أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى، حيث قال إنما أنا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني ناخذ حديث آخر ولا انتهى الوقت سريعا؟ خلينا نقف على حديث آخر سريعا. حدثنا علي بن حجر أنبأنا سويد بن عبد العزيز عن حميد عن أنس بن مالك أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن لي إليك حاجة، فقال اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك. إن امرأة وقيل في رواية أخرى امرأة من الأنصار، وقالت يا رسول الله إني لي إليك حاجة. إن تخيل كده حاكم دولة، تخيل كده إن راجل صاحب مصانع أو صاحب أموال أو صاحب يعني ضياع، راجل عنده أموال كثيرة جدا، وبعدين واحدة وقفته في الشارع والواحدة دي فقيرة، فهنا يا ترى هيقف ولا مش هيقف؟ وبعدين هي عايزة حاجة، ممكن يقول فلان روح معاها شوف مصلحتها. تتعجب ان النبي عليه السلام لما جاءت المرأة من الأنصار وقالت إن لي إليك حاجة صلى الله عليه وسلم، في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية، يعني هذا في صحيح مسلم، وفي رواية أخرى أنه صلى الله عليه وسلم علقها البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار أو هذه المرأة من الأنصار: والله إن كنا لأحب الناس إلي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ده أنت من الأنصار، ده الأنصار دي أحب الناس إلي. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم إيه يعني يتواضع لها حتى تطلب حاجتها. في حديث إن دخل أبو بكر الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في وضع معين، فكان يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم شيء فقضاه له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دخل عمر فقضى له النبي صلى الله عليه وسلم حاجته، ثم دخل عثمان، فلما دخل عثمان اعتدل النبي صلى الله عليه وسلم، وإيه ويعني كان النبي صلى الله عليه وسلم له ثوب، فغطى النبي صلى الله عليه وسلم بثوبه رجله ثم أو فخذه، ثم سأل عثمان: ما حاجتك؟ فهنا أم من عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له: دخل أبو بكر فلم تعتدل في جلستك، ودخل عمر فلم تعتدل في جلستك، فلما دخل عثمان اعتدلت، فما ذاك؟ قالت له: وليه انت عملت كده؟ صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد التواضع، قال لها: عثمان لو دخل لقاني متكئ كده او نايم، او الجلسه مش جلسه فيها مساحه من مساحات الجديه، هيستحي. قال: ان عثمان رجل يستحي، تستحي منه الملائكه. فهنا قال لها: مش هيرضى يطلب طلبه. فلذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم احب ان يجلس له هيئه ان هو ايه، ان هو قاعد له ومنتظره وفضيله، حتى ان هو ايه يسهل عليه إيه؟ ان هو يقضي او يسال حاجته. فالمراه لما النبي صلى الله عليه وسلم هي قالت له: ان لي اليك حاجه، قال لها: انت من الانصار، اني ان كنا لا احب الناس الي. يعني قال لها: طيب ده انا بحب جدا ان انا اجاوب الاسئله بتاعتكم، ده انتم من اعظم الناس عندي. هنا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتبسط للمراه حتى تسال المراه ما تريد من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أيضا أن امرأة من الأنصار أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها أولادها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنكم لأحب الناس إلي. قالها 3 مرار. وفيه أيضا جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها صبي لها، فكلمها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والذي نفسي بيده، إنكم أحب الناس إلي، 2. وفي رواية مسلم أن امرأة كانت في عقلها شيء، في رواية أن المرأة دي كانت إيه يعني عقلها خفيف شوية، يعني المرأة إيه يعني مش قوية العقل هذه المرأة بالذات. فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. فقال: يا أم فلان، انظري، أي شكك شئت حتى أقضي لك حاجتك، حتى أقضي لك حاجتك. فخلى معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها. إن المرأة كان في عقلها شيء. طيب، هل في فقه للنبي عليه الصلاة والسلام إنه هل ينفع يختلي بيها؟ النبي عليه الصلاة والسلام وقف في نص الطريق، قال لها: بصي، اي حته في نص الطريق، في نص الشارع. ليه في نص الشارع؟ عشان يبقى الامر ايه على الملأ. هنا النبي عليه الصلاه والسلام هو بعيد عن الشبهه، ومع ذلك النبي عليه الصلاه والسلام اراد الا يضع نفسه ولا يضع المراه في شبهه. ان قال لها: في نص الطريق، اي حته انت عايزها، نعمل ايه؟ فقالت له: انا عندي حاجه في كذا وكذا. قال لها: خلاص، انا اقضيها لك. فهنا يشوفوا تواضع النبي عليه الصلاه والسلام، ان المراه غريبه ما تعرفوش جت تساله، شوفوا النبي عليه الصلاه والسلام تبسط لها وسهل عليها الامر. احيانا انت واحد بيجي يسالك، فانت تبص له كده بصت ايه اللي هو خلص، فهنا هو اصلا انقبض. النبي عليه الصلاه والسلام يعني ايه في شده التواضع، النبي عليه الصلاه والسلام تعامل معاها تعامل بسيط جدا. النبي عليه الصلاه والسلام ابعد عن نفسه الشبهه وعن المراه الشبهه، قال لها: في اي سكك، اي سكه انت عايزاها احنا نقف فيها، واي حاجه انت عايزاها اقدر اعملها لك اعملها لك. فيدل هذا على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى ان بعض العلماء لما بعض الشراح قالوا ان المراه كان فيها جنون، يقولوا المراه المجنونه يعني او القليله العقل يعني ممكن حد يتجنبها، يقول لك ممكن تضرب بحاجه، ممكن تعمل حاجه، لكن شوفوا النبي عليه السلام وهو يتبسط حتى مع ضعيف العقل صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: اي طريق من اي سكه من سكك المدينه، يعني لو انت عايزاني امشي معاك، عايزه اي مشكله، عايزه حد يضايقك في اي حته، ايا كان تكلفه الحاجه، فانا لو استطعت ان افعل هذا قضيتها لك. يعني صلى الله عليه وسلم في روايه البخاري كانت الامه من اماء اهل المدينه تاخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. بيقول ان كانت طفله صغيره وبتتباع، يعني ملهاش قيمه عند الناس، كانت ممكن تروح للنبي صلى الله عليه وسلم تقول له: يا عمي انا عايزه منك كذا وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه ينطلق معها، مثلا تشفع لي، هات لي حاجه، فلان اخذ مني حاجه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجتها صلى الله عليه وسلم. فتتعجب من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وتتعجب من تخلص النبي صلى الله عليه وسلم من كل انواع الكبر، وكيف كان سهل التعامل مع كل الخلق، يعني كيف كان حليم مع جميع الخلق، كيف كان صبور على جميع الخلق، كيف كان يضع من نفسه صلى الله عليه وسلم. ممكن واحد يقول يعني خلاص يا جماعة، يعني في مسؤوليات كبيرة، النبي عليه الصلاة والسلام صاحب مسؤولية تعليم ومسؤولية جيش ومسؤولية قضاء ومسؤولية حكمة، وفي يعني في يعني علاقات خارجية وعلاقات داخلية، وفي دولة بتدار، وفي عبادة، وفي تعليم، وفي نبوة، وفي رسالة، وفي يعني في مساحات كبيرة جدا من العلاقات عند النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك يظهر تواضع النبي عليه الصلاة والسلام مع الغريب، يظهر تواضع النبي عليه الصلاة والسلام مع الناس الضعيفة، يظهر تواضع النبي عليه الصلاة والسلام مع المحتاجين، يظهر تواضع النبي عليه الصلاة والسلام مع المساكين. انه يعني كيف كان صلى الله عليه وسلم يقضي حاجات الناس على قدر استطاعته صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يكون الامر على الفور، يعني في اي سكه مساكن المدينه يعني الان، يعني مش مثلا طب ارفعي امر طب اكتبيه وبعد كده نحل، لا لا الان. ففيه ان النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين. يعني مضى الوقت سريعا، لكن خلينا نقف عند هذا الحد ونكمل في المره القادمه ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله.